بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فهذا اللقاء عن فضل أيام عشر ذي الحجة، وذلك أن الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق البشر واصطفى منهم ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واختار سبحانه وتعالى من الملائكة رسلا، واختار منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وخلق سبحانه وتعالى الأماكن والبلاد والبقاع، واختار منها مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، وخلق سبحانه وتعالى الشهور، واختار منها شهر رمضان والأشهر الحرم وأشهر الحج، وخلق سبحانه وتعالى الأيام، واختار منها أيام العشر من الحجة والعشر الأواخر من رمضان ويوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة ويوم النحر والقر وأيام التشريق. فالله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل جل وعلا. فنحن في هذه الأيام نستقبل هذه العشر المباركة الكريمة، وهي أيضا داخلة في الأشهر الحرم، وهي أيضا داخلة في أشهر الحج، ومن كان أيضا في مكة أو المدينة ففيها أو فيهما شرف المكان، فالمسلم عليه أن يعرف قيمة وقدر فضل ربه عليه سبحانه وتعالى، وأنه إنما فضل هذه المواسم ووهب هذه الهبات من أجل أن يزدلف المسلمون في القربات إليه، وأن يظهروا افتقارهم إليه سبحانه وتعالى، ويستكثروا من العمل الصالح، ويتنافسوا في هذه الأيام بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فالسعيد من اغتنم المواسم الكريمة العظيمة ولم يجعلها تمر عليه مرور العابر الذي لا يأبه به. وهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أيام مباركة، أيام فاضلة، بين الله سبحانه وتعالى فضلها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها ومنزلتها. ففي كتاب الله يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وهذه الأيام العشر عند الجمهور هي أيام عشر ذي الحجة هي أيام عشر ذي الحجة، فالله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، وهذا هو قول الجمهور من الخلف والسلف، بل قال ابن كثير رحمه الله هذا هو الصحيح. وثانيا أن هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها ذكره في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور أهل العلم على أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. كذلك هذه الأيام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تبين فضلها ومكانتها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام العشر، قيل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، يعني أنه قد جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا فلم يرجع بنفس ولا بمال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وهذه الأيام أيضا من فضائلها أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران، ولو لم يكن في هذه العشر إلا يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدنو ويباهي بعباده ويقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. وهذا بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال عن صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية. كذلك أيضا أن فيها يوم النحر، ويوم النحر هو أفضل أيام السنة عند جماعة من أهل العلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، رواه أبو داود والنسائي. وثالثا ومن فضائل هذه الأيام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غير تلك الأيام. إذا كانت هذه فضائل أو بعض فضائل هذه الأيام، فما هو الحري بالمؤمن المقبل على ربه سبحانه وتعالى الحريص على منفعة نفسه؟ ماذا يستقبل فيه هذه الأيام؟ وما هي الأعمال التي ينبغي له أن يبادر إليها في استقبال هذه الأيام واستغلال هذه الأيام الفاضلة في نهارها ولياليها؟ عليه أن يحرص على عدة أمور. أولا أنه يستقبل هذه الأيام بالتوبة الصادقة، لأنه مقبل على موسم عظيم وموسم كريم رفع الله شأنه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فيهن بالعمل الصالح كما في الأحاديث السابقة. إذن على المؤمن أن يحرص غاية الحرص على أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام، ويتوب من ترك الطاعات التي تهاون فيها، ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بتوبة صادقة، لأن الله عز وجل قد أوجب التوبة على عباده في كل حال. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تكون خالصة لله عز وجل، لا يريد فيها ثناء الناس أو شكرهم أو إعجابهم به أو غير ذلك، وإنما هذه عبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتوبة من هذا الدين الخالص الذي لا يقبل الله عز وجل ما كان معه شريك في أي عمل من الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك أيضا من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب الذي هو قائم عليه، سواء كان بترك واجب أو فعل محرم، عليه أن يقلع عن ذلك الذنب. وثالثا عليه أن يعزم على ألا يعود، عليه أن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب، لكنه لو صدر منه الذنب مرة أخرى فعليه حينئذ أن يتوب إلى الله توبة تبارك وتعالى، وألا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله جل وعلا. فالمؤمن عليه يبادر بالتوبة، لكن لو صدرت منه الزلة وصدر منه الخطأ فعليه أيضا أن يبادر إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى رغب في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك أيضا ينبغي على العبد أن يبتعد عن المعاصي والسيئات، وذلك أن هذه الأيام الشريفة المباركة التي عظمها الله عز وجل يكون في قلب المؤمن تعظيما لها وانتهاك حرمات الله عز وجل في الأزمنة الفاضلة أو الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، أعظم من انتهاك الحرمات في غيرها، فكيف إذا اجتمعت هذه الشعائر جميعا، فصار الإنسان في مكة أو في المدينة وفي هذه الأيام الفاضلة، وأيضا إذا كان متلبسا بحج أو عمرة، فكل ذلك يدل على عظم هذه الأيام، وأن على المؤمن أن يتجنب جميع الذنوب والمعاصي والآثام. كذلك أيضا عليه أن يقبل على الطاعات ويقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. كذلك أيضا على الإنسان أنه وقبل دخول العشر أنه ينوي الخير ويكون بنيته وقصده وعزيمته أنه يريد فعل الخير واجتناب الشر. ولهذا ذكر الإمام ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال لأبيه: يا أبتي أوصني. قال: يا بني إن والخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. قال ابن مفلح: وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة على الفهم والامتثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها، وهي صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعا، سواء تعلقت بالخالق أو بالمخلوق، وأنه يثاب عليها. فالمؤمن إذا نوى الخير وقصد عمل الخير، ولو لم يتيسر له هذا العمل أو صرف عنه لأي سبب من الأسباب، فإنه حينئذ يكون له الأجر بقدر ما نوى، بقدر ما نوى. وهذا معنى بعض ما جاء عن بعض السلف أنهم قالوا أن نية المؤمن أبلغ من عمله، وقال بعضهم بأن نية المؤمن تسبق عمله، بمعنى أنه هو نوى الخير وأنه سيقوم به على أكمل وجه، ولكنه لو قام بالعمل قد يقصر فيه، لكنه في الأصل في نيته أنه سيقوم بهذا العمل على الوجه الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى، وأنه ممتثلا بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صرف عن هذا العمل لأي سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو ما دام أنه نوى الخير فإن له الأجر. وجاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو في تبوك، في غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا إلا وهم معكم، إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. قال: نعم، حبسهم العذر. وفي لفظ لمسلم قال: حبسهم المرض، حبسهم المرض. ومن المعلوم بأن العذر أعم وأشمل من المرض، فإن الإنسان قد يكون هو مريضا أو أنه قد يمرض مريضا، أو أنه قد يقوم ببر والديه ونحو ذلك من الأعذار المعروفة، قدرها وضبطها أهل العلم. فعلى أي حال عليه أن يكون قاصدا وناويا الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء معهم يعني في الأجر، والذي منعهم هو العذر، وذلك في حال أناس أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء قد كتب الله عز وجل لهم الأجر بخلاف حال المنافقين الذين بقوا ونكصوا ولم يخرجوا مع قدرتهم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قدموا أنفسهم على أن يبذلوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم. كذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعه مرض أو سفر عن عمل كان يعمله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا كان قد نوى الخير، لو فرض أنه نوى الحج والعمرة وقدر عليه أنه مرض ولم يستطع، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر. أو أنه أراد أن يأتي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يتيسر له ذلك، إما بمرض أو بازدحام طريق أو نحو ذلك، فإنه يكون حينئذ معذورا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وجاء أيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نأتي إلى أهم الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يقوم بها، فهناك ما هو فرض فرضه الله عز وجل على العبد، وهناك نوافل يتسابق فيها المسلمون. وقد جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان عليه أن يحرص على عمل الفرائض، وهذا أمر قد فرغ منه وفرضه الله على عباده، وهناك أعمال تكون مستحبات وسنن، إما سنن مؤكدة أو دون ذلك لكنها فاضلة. فمن ذلك أن العمل الصالح كله فاضل، أن العمل الصالح في هذه الأيام كله فاضل، كما جاء في الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام العشر. فلفظ العمل الصالح هذا يشمل جميع الأعمال الصالحة من الفرائض ومن المستحبات والمندوبات. كذلك أيضا أن العمل من أهم الأعمال كما سلف هو أن يقوم الإنسان بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، كأداء الصلوات في أوقاتها ويؤديها الرجال المكلفون مع جماعة المسلمين، وذلك أن هذه أكد الفرائض بعد الشهادتين، فالمؤمن عليه يحرص على أداء هذه الصلاة. كذلك أيضا عليه أن يعتني بما جئتم من أجله، ألا وهو الحج والعمرة. والحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة فيها خلاف، والذي يظهر أنها واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سأله قال وأن تحج وتعتمر. فالإنسان يحرص على أداء هذه الشعيرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة، حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن عليه أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلك سبيله، وأن يقوم بأداء هذه الشعيرة وهذا الفرض وهذا الركن من أركان الإسلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع إلى ذلك سبيلا. وذلك أن أداء هذا العمل كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه أهل العلم أنه هو أفضل الأنساك وأكمل الأنساك. وقد يختلف الفعل عن القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه على الصحيح أنه حج قارنا، وذلك أنه ساق الهدي فالأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتم ربي الليلة وقال أحرم من هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل عمرة وحجة أما من لم يسق الهدي فإن الأفضل له التمتع، أن يكون متمتعا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه في آخر الأمر، كما جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم يعني يقوله صلى الله عليه وسلم للذين لم يسوقوا الهدي، فإنهم لما طافوا وسعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير والتحلل، ولكنهم وجدوا في أنفسهم شيئا وأنهم يريدون أن يفعلوا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن فعلهم هو الأكمل، ذلك أنهم لم يسوقوا الهدي. فإنئذ قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وحشاه صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى العمل المفضول، وأنه يبين ذلك للأمة، وإنما أراد أن يبين أن هذه الأنساك كل واحد فيها فضل باعتبار، كل واحد من هذه الأنساك له فضل باعتبار وليس هذا في النسك الآخر. كذلك أيضا إذا أن الإنسان أتقن حجه وجعله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لله عز وجل وليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، فإنه يكون حينئذ له الجزاء الأوفى عند الله عز وجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك أيضا كما سلف عليه يعتني بالصلاة، وعليه أيضا يعتني بالزكاة إذا كان عنده زكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام، فإذا كانت تحل زكاته في هذه الأيام فعليه يبادر بإخراجها، وحتى لو لم تحل فإن الصحيح بأنه يجوز أن يقدمها عاما أو عامين، وذلك حرصا على استغلال الأوقات والأماكن الفاضلة، فإن الله عز وجل يرفع من شأن العمل الصالح بشرف الزمان وشرف المكان. وكذلك أيضا عليه أن يحرص على صيام أيام التسع من ذي الحجة، هذه الأيام التي ستأتي صيامها فاضل لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصيام شأنه عند الله عظيم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، أي مانع له من الفاحشة. فالصيام شأنه عظيم، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: وصيام أيام التسع من ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا، مستحب استحبابا شديدا، إلا الحاج فإنه لا يصوم الأيام التي يكون فيها أعمال الحج كاليوم الثامن ويوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة هل هو صام يوم عرفة أو لم يصم، دعا بإناء وشربه وهو واقف صلى الله عليه وسلم على ناقته والناس ينظرون، تأكيدا لهذه السنية، وأنه لا يشرع للحاج أن يصوم ذلك اليوم، حتى لو قال بأنني أستطيع الصيام وأنه ليس علي كلفة وليس علي مشقة، نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر أمام الملأ وهو صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما يشرع في أيام العشر التكبير والتحميد والتهليل، فيشرع الإكثار منها والجهر بها كما جاء في حديث ابن عمر السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد. وقال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إذا حج فإنه يكبر في منى في قبته فيكبر الناس بتكبيره ويكبر أهل الأسواق فترتج من أن تكبيره. فالتكبير المطلق مشروع من دخول العشر وإلى انتهاء أيام التشريق الذي هو اليوم 13 من ذي الحجة، وهو مقداره 13 يوما. وأما التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة فإن هذا يشرع لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وأما الحاج فإنه يشرع له أن يبدأ بالتكبير المقيد من بعد الظهر من يوم النحر، من بعد الظهر من يوم النحر، وذلك أنه يبدأ بالتكبير بعد انتهائه من رمي جمرة العقبة. إذن هذه أعمال فاضلة يحرص عليها الإنسان في تلك الأيام، وكذلك ما ينبغي الحرص عليه الصدقة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بنفع إخوانه المحتاجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، وفي لفظ قال: بل تزيده. فالمؤمن يحرص على أن يتصدق، فإذا كان عنده صدقة واجبة من نفقة على أهله وعلى نفسه وعلى أولاده، أو زكاة واجبة، فعليه يبادر بذلك، وإذا لم يكن كذلك فعليه يحرص على الصدقة بما تيسر. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل الملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمؤمن عليه يتعرض لهذه النفحات ودعوات الملك الذي يدعو له بالخير والخلف لما أنفق. كذلك أيضا ما يشرع في أيام العشر أن من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره إذا كان ناويا الأضحية، لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وذلك أنه يكون حينئذ مشابه للحاج الذي ساق الهدي أو المفرد الذي ساق الهدي، فإنه لا يحل منه شيء من شعر أو أظفار حتى يبلغ الهدي محله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله يكون يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. والذي يمسك إنما هو صاحب الأضحية، يعني أن أولاده أو زوجه أو الذين ينوي أن يضحي عنهم فإنه لا يلزمهم الإمساك ولا يشرع لهم ذلك، إنما يشرع ذلك لصاحب الأضحية، والأعمال التي يشرع للإنسان أن يقوم بها في تلك الأيام لا شك أنها كثيرة وعظيمة، وذلك كما سلف أنه يأتي بجميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات، وكذلك أيضا عليه يحرص على أن يأتي بالمستحبات وأن يحرص على اجتناب المكروهات، بل ينبغي له أن يستغل هذه الأيام بكل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، خصوصا أنكم أتيتم إلى هذه المدينة المباركة، المدينة النبوية الشريفة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها ومكانتها، فمن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة ما بين مأزميها ألا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. وهذا يؤكد على أن المدينة محرمة تحريما كما هو في تحريم مكة، وأنه لا يحمل فيها السلاح لقتال إلا لما يكون من ذلك من الدفاع عن أهلها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق ولاة الأمور. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ومنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لوائها وشدتها، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه يقول: هلما إلى الرخاء، هلما إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. فالمسلم عليه إذا كان في المدينة يحرص على إجلالها وتعظيمها ومعرفة مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام، وأن هذه الأدلة كلها تدل على منزلتها ومكانتها، وخصوصا قلب المدينة وهو هذا المسجد النبوي الشريف الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته في أحاديث متعددة. ومن ذلك أنه هو المسجد الذي أسس على التقوى الذي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، وقد جاء في صحيح مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال: هو مسجدي هذا. قال: هو مسجدي هذا. وذلك أنه هو الموافق للفظ الآية، لأن الله قال: أحق أن تقوم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام في المدينة في المسجد يصلي فيه الصلوات الخمس. وأما مسجد قباء فإنه فاضل وقد أسس على التقوى ولا شك، ولكن المعنى هل هو المراد في الآية أو ليس مرادا. فمن أهل العلم قال إن المراد بالآية هو هذا المسجد النبوي الشريف، ومن قال ومن العلماء من قال بأن المراد به مسجد قباء، ولا شك أن لكلا المسجدين منزلة ومكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمرة. وفي بعض الألفاظ قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمرة. فالمسلم عليه يستغل وجوده في المدينة ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر، وكذلك أيضا يحرص على الصلاة في هذا المسجد، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. فعلى المسلم أن يحرص على ألا يفوته شيء من الصلوات الخمس عن هذا المسجد، وأيضا إذا كان في المسجد يحرص على أن يصلي ما تيسر من النوافل. وذلك أن الصحيح أن المضاعفة تكون للفرائض والنوافل، المضاعفة بألف صلاة تكون للفرائض وتكون كذلك للنوافل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة ما سواه. فهذا يشمل صلاة النافلة وصلاة الفرض وصلاة الجنازة وغيرها من الصلوات. وهذا أيضا المسجد أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا يدل على شرف هذا المسجد والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، وذلك أنه لا يشرع أن تشد الرحال ويسافر الإنسان في بقعة من البقاع من أجل أن يعبد الله عز وجل فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا لهذه المساجد الثلاثة. كذلك أيضا في هذا المسجد الروضة الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا يدل على فضيلة تلك البقعة. وهل هي يعني هذا اللفظ المراد به هو ظاهره وأن هذه البقعة تكون في الجنة يوم القيامة؟ فإن هذا محتمل لقوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، أو أن المراد بروضة من رياض الجنة أي أنه إنما يشرع فيها ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وقراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر، المعنى بأن الحلق التي تعقد ويكون فيها ذكر لله عز وجل وتعليم للعلم وتلاوة للقرآن وللسنة ومذاكرة للعلم ومدارسته، أن هذا من رياض الجنة التي شرف الله عز وجل منزلتها ومكانتها. كذلك أيضا في هذا المسجد يجب علينا أن نتأدب بالآداب الشرعية فيه، فلا يشرع أن ينشغل الإنسان في هذا المسجد لغير ما جاء من أجله، فلا يشتغل في التصوير، ولا يشتغل في بيع أو شراء، ولا يشتغل في مخاصمة ومنازعة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون وأنتم لا تشعرون. للذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهذا يشمل غض الصوت عنده في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عليه ألا يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المسجد هو مسجده. ولهذا جاء في الأثر الصحيح عن عمر أنه سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما فدعا بهما، فأتيا قال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أما علمتم بأن الأصوات لا ترفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يتأدب غاية الأدب في هذا المسجد المبارك، وأن يحرص كما سلف على استغلال وقته فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ومن ذلك حضور مجالس العلم ومذاكرة العلم. وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتاه لغير ذلك فإنه كالذي ينظر إلى متاع غيره. ومن أتاه لغير ذلك يعني أن نيته ليست صافية وليست صادقة، فإنه كالذي ينظر إلى متاع غيره، يعني ينظر إلى هؤلاء المصلين وينظر إلى هؤلاء الذين أتوا من أقطار الأرض ليتقربوا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، وهو ليس له أجر لأنه لم يصدق في نيته، لم يصدق في نيته. فالمؤمن عليه دائما أن يحرص على تعاهد النية، لأن النية قد تضطرب عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخلق وأتقى الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم حينما حج فإنه حج على رحل رث لا يساوي 4 دراهم، لا يساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعلمنا أننا علينا أن نتعاهد النية، وألا ننشغل بإظهار أعمالنا إلى الناس. وتجد أن بعض الحجاج يشغل نفسه بأمور كثيرة كانشغاله بالتصوير مثلا، وأنه يظهر أعماله ويظهر صلاته ويظهر دعاءه، وربما حسن ذلك فقط أمام هذه الكاميرا من أجل يشاهده الناس، وهو كأنه خاشعا وكأنه باكيا وهو على خلاف ذلك. فالصادق أنه يكون ذلك بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الخشوع والذل والانكسار أن ذلك من أعمال القلوب، أن هذا من أعمال القلوب، وقد يظهر بعض ذلك على الجوارح، لكن هذا إنما حقيقته من أعمال القلب، وأعمال القلب إنما مآلها إلى الله عز وجل. لا نحكم على أحد أنه فعل ذلك رياء وسمعة، ولكن نقول على المؤمن أن يكون على حذر أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يظهر زهده وخشوعه وتضرعه ودعاءه وغير ذلك من الأعمال التي لا تكون إلا لله عز وجل، وأن هذا من الأعمال الصالحة التي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الحجاج بأداء نسكهم، وأسأله عز وجل أن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأسأله جل وعلا أن من أراد الحجاج بسوء أن يشغله في نفسه وأن يكف شره، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين ويجزاهم خيرا على ما يقدموه للحجاج والزوار والمعتمرين. كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر أولياءه وأن يذل أعداءه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.